أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. شوفوا أحبائي، احنا في علم المنطق درسنا أن القضية إما أن تكون حملية أو شرطية، وعندما جئنا إلى القضية الحملية تساءلنا أنه متى تكون القضية الحملية صادقة. هذا حكي مال منطق، متى تكون القضية الحملية صادقة؟ فقلنا إذا كان موضوعها منتفٍ سالبٍ فتصدق بسلبي أي شيء عن ذلك الموضوع، ولذلك قالوا تصدق السالبة بانتفاء موضوعها. فنقول هاي القضية اللي هو ذاكرها مثلا لكم بالمظفر، أبو عيسى عليه السلام لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس، هاي من عندي زين، هاي صحيحة. ليش؟ لأن هو ماكو شيء اسمه أبو عيسى، ماكو منتفي، فش تريد تسلب عنه؟ تسلب. أما القضية الموجبة مو سالبة، يعني نريد نحمل شيء موجب، فالموجبة لا تصدق إلا إذا كان موضوعها موجودا، السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، الموجبة لا تصدق إلا إذا كان موضوعها موجودا. زين، فأنا لا أستطيع أن أقول هذا الشاي حلو أحمل عليه شيء إيجابي أنه حلو إذا هو ما موجود، لازم يكون موجود. وعلى هذا الأساس قسموا القضية بحسب وجود موضوعها إلى ثلاثة أقسام، بحسب وجود موضوعها قسموها إلى أقسام ثلاث: قضية ذهنية موضوعها موجود في الذهن كاجتماع النقيضان، اجتماع النقيضين مستحيل، هاي موضوعها اللي هو اجتماع النقيضين، هذا لا يكون إلا في الذهن، ما أدي بالخارج شيء اسمه اجتماع نقيضين، هاي يسموها قضية ذهنية. وعندنا قضية حقيقية وقضية خارجية. احنا بالاحكام، موضوعنا بالاحكام، بالاحكام واضح انه ما نتكلم في القضايا الذهنية لانه مسألتنا احكام، خوش حكي، فنريد اشياء موضوعها موجود وين؟ في الخارج مو في الذهن، لذلك استبعدنا القضية الذهنية، ما عدنا أحكام مجعولة، أحكام شرعية مجعولة على نحو القضية الذهنية. فش بقت عدنا؟ وقد عدنا أنه الأحكام إما قضايا حقيقية أو قضايا خارجية، خوش حكي. وصحيح هم بالمنطق هاي يتكلمون بها في خصوص الحملية، بس احنا هنا بالاصول لا ما علينا مو ولا حملية، حتى لو كانت قضية شنو؟ شرطية، سواء حملية او شرطية، اثنينهم ننظر لهم بمنظار نعتبر انه هاي مجعولة على نحو القضية الحقيقية وتلك مجعولة على نحو القضية الخارجية. لذلك انا اؤكد دائما يا احبائي، ترى احنا من نستعير اصطلاحات من علم المنطق لا عبالكم انه احنا نلتزم بها بحذافيرها كما هي في علم المنطق، اظن انه لحد الان اتبين لكم كثير من هذه الأمور. لا التضاد اللي نحكي به نفس التضاد عندهم، لا المثلين نفس المثلين اللي عندهم، لا هسه القضايا نفس اللي عندهم. خوش زين، شو تقصدون انتو اذن يا الاصوليين يا علم الاصول، شو تقصدون بالقضية الحقيقية وشو تقصدون بالقضية الخارجية؟ ها مولانا، نقصد بالقضية الخارجية هي تلك القضية التي يكون موضوعها محددا بحدود معينة مشار إليها، اللي هو عبر عنه بالمنطق محقق الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة. خوش، السيد الشهيد ضارب لكم مثال، يقول لك مثلا، راح أضرب مثال يشبه، مثلا أني أحصي الطلبة الموجودين هنا هسه بالقاعة زين، وأقول يجب إكرام الطلبة، بس مو أقصد كل الطلبة، يا طلبة هذول اللي هسه حاليا جالسين في هذه القاعة، فالموضوع مالتي محدد معين، اللي هم يا شيخ كرار، شيخ علي أنيس، شيخ منذر، شيخ محمد، شيخ زين سجاد والآخرين، محددهم معينهم، هم هذول اكرمهم. هاي يسموها قضية شنو؟ خارجية، يكون موضوعها محددا معينا مشخصا، أفراد نحصيهم ونعينهم ونسلط عليهم الحكم. مثل ما احنا عندنا مثلا نعتقد ان اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، هاي قضية خارجية، لانه اولي الامر مولانا مو اي واحد يجي يصير ولي امر يجب طاعته، لا، اولي الامر هم الائمة سلام الله عليهم، الائمة الاثني عشر مشخصين ومحددين، فهذه قضية شنو؟ خارجية. أما القضية الحقيقية فهي تلك القضية التي يكون موضوعها مقدر الوجود، مفروض الوجود. طبعا بالمنطق شو يقول؟ يقول القضية الحقيقية موضوعها هو نفس الأمر والواقع، الأعم من المحقق والمقدر، يعني يجوز هو موجود فعلا ويجوز شنو؟ سيتحقق بعد ما موجود. احنا عدنا بالوصول القضية الحقيقية هي القضية التي يكون موضوعها مقدر، مقدر الوجود، مفترض الوجود، فارضين وجود، نفرض وجود على فرض وجوده، على فرض وجوده. خوش حكي. فمثلا يجينا دليل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حتى لو كانت هاي الآية حين صدورها ماكو ولا مستطيع، هي تقول على فرض وجود المستطيع يجب الحج، إذا وجد المستطيع يجب عليه الحج. ها مولانا، إذا رأيت العالم فأكرمه، أي عالم، دا أجيب هذا المثال لأنه قضية شرطية حتى أقولكم أنه مولانا إحنا القضايا عندنا مو خاصة بالحملية، تشمل الشرطية. أي عالم نفرض عالم بس تشوفه يجب إكرامه، هاي يسموها قضايا شنو؟ حقيقية، هاي قضايا حقيقية. جيد، هسا عرفنا شنو القضية الخارجية وما هي القضية الحقيقية. ليش مولانا احنا نريد ندرس هذا الموضوع هنا في علم الأصول؟ لأننا نريد أن نعرف أن الشارع كيف جعل الأحكام، هل جعلها على نحو القضية الحقيقية أو جعلها على نحو القضية الخارجية بعد أن قلنا أنه إحنا ما عدنا أحكام شرعية مجعولة على نحو القضية الذهنية. هذا شيء استبعدناه بعد، ما عندي شيء اسمه قضية ذهنية في الأحكام الشرعية. الجواب: أغلب الأحكام الشرعية، أغلب الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية، ولكن توجد أيضا أحكام شرعية مجعولة على نحو القضية الخارجية. فهذين النوعين من القضايا احنا عندنا أحكام شرعية مجعولة على طبقها، بس انت خلي ببالك، هو ما ذكره بالحلقة الثانية، بس انت خلي ببالك أغلب أحكامنا الشرعية مجعولة على نحو أي قضية؟ الحقيقية، مجعولة على نحو القضية الحقيقية. اللي هي شنو القضية الحقيقية؟ اللي موضوعها مقدر الوجود، التي يكون موضوعها مقدر الوجود. لذلك من نسأل ما هو موضوع القضية الحقيقية؟ تقول لي موضوع القضية الحقيقية هو ما كان مقدر الوجود، ما كان مقدر الوجود. ها؟ ما علي بالخارج، حين الجعل، حين الجعل هو مقدر الوجود، سواء كان موجودا في الخارج أو ليس موجودا. لنحكي في عالم الجعل، كيف جعلت، كيف جعلت، جعلها كان على نحو القضية الحقيقية، بمعنى أن موضوعها مقدر الوجود بغض النظر عن وجوده في الخارج أو عدم وجوده في الخارج. زين، هل يوجد فارق نظري بين جعل القضايا على نحو القضية، أو بين جعل الأحكام على نحو القضية الخارجية وجعلها على نحو القضية الحقيقية؟ نظري، فارق نظري مو عملي. فسهنا بالحلقة الثانية دا نحكي عن الفارق الشنو؟ النظري. النظري ما علي أنت شرح تسوي بالخارج، نظريا هيك. يقول نعم يوجد فارق النظري. ما هو الفارق النظري؟ الفارق النظري أنه أنتم مدام تقولون القضية الخارجية موضوعها محدد مشخص، إذا استجد فرد بعنوان يحمل نفس عنوان الموضوع هذا ما مشمول بالحكم. يعني أنا من قلت اكرم الطلاب، وهم من هم الطلاب اللي أنا قلت اكرمهم؟ هذول اللي هسه قاعدين بالقاعة. فإذا اجاني شخص آخر أيضا يتعنون بعنوان طالب، هذا مشمول بالحكم؟ لا، ما مشمول. ليش؟ لأن موضوعي هو خصوص الطلبة اللي جالسين الآن في القاعة، فمن يجيني واحد من برا هذا ما مشمول، هذا ما مشمول، واضح؟ بينما إذا قلنا مولانا أكرم الطلبة على نحو القضية الحقيقية، يعني بعد مو خصوص دول القاعدين بالقاعة، بعد أي واحد نفرضه يتعنون بعنوان طالب يجب إكرامه. فيكون مولانا كل ما استجد فرد جديد يحمل عنوان طالب يكون مشمول بمن؟ مشمول بالحكم. هذا هو الفارق النظري. الفارق النظري في القضايا الخارجية إذا استجدت أفراد، هاي الأفراد تكون ما مشمولة بالحكم. ليش؟ لأنه القضية الخارجية شبي موضوعها محدد، ما يقبل الزيادة، ماكو دليل، نحتاج دليل جديد غير هذا الدليل مالتنا حتى نكرم هذا الطالب اللي إجانا. بينما القضية الحقيقية لا، هو موضوعها شنو؟ هو موضوعها مقدر الوجود، يعني كلما وجد طالب وجب إكرامه، فموضوعها يكون قابل للزيادة. جيد. قال لا ماكو. قال: القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام، الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. اكتب ولا يجعل على نحو القضية الذهنية. نعم بالعقائد عندنا قضايا ذهنية، بالأحكام الشرعية ما عندنا قضايا ذهنية. زين، وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء. الآن ذول القاعدين قدامي أشير لهم واحد واحد فيقول أكرمهم، هاي قضية شنو؟ هاي خارجية، هاي خارجية. حدد الأفراد، عين الأفراد، شخصهم، قال هذول اللي قدامي أكرمهم، هاي قضية شنو؟ خارجية. وأخرى يفترض يقدر، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا. فيقول إذا وجد عالم فأكرمه. هاي شنو يا القضية؟ هاي حقيقة. قال والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية. ليش مولانا؟ ليش قلنا هاي قضية خارجية؟ أحسن، موضوعها مشخص محدد، أفراد معينين موجودين فعلا. وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. لماذا؟ موضوعها مقدر الوجود. قال وما هو المفترض فيها، في هذه القضية الحقيقية، نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية. فموضوع القضية الحقيقية دائما هو ما يكون مقدر الوجود، مفترض الوجود. والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء، هاي وين بالقضية الحقيقية؟ لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا. ليش؟ لأن القضية الحقيقية موضوعها مقدر الوجود، فكلما فرض عالم يجب إكرامه. قال لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض المقدر، وأي فرد جديد من العالم يحقق ذلك الافتراض المذكور. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية. بلحاظ القضية الخارجية مو أقول إذا أجى فرد جديد همين يجب إكرامه، ما أقدر هيك أقول إلا يجيني دليل آخر يقول لي يجب شنو إكرامه. قال لأن المولى في هذه القضية، في القضية الخارجية، أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، بإكرام ذلك العدد المعين من العلماء، وليس في القضية الخارجية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد. هذا هو الفارق النظري. إن شاء الله بالحلقة الثالثة يتكلم لكم عن الفارق العملي. هسه احنا أخذنا فقط الفارق الشنو؟ النظري.
نقدر نقول انه افراد الموضوع في القضيه الخارجيه محدد بعدد معين، وافراد الموضوع في القضيه الحقيقيه ليس حصرا، ليس محصور بعدد معين.
هذا الفارق النظري. زين، تنويع البحث. شوفوا احبائي، سيد الشهيد قدس الله سره الشريف من رتب لنا الحلقات، شلون رتبهن؟ رتبهن بحسب احتياج الفقيه لعلم الأصول في عملية الاستنباط. فأول شيء يحتاج الفقيه هو خلاه في بداية الحلقات، النوب وين ينتقل؟ ما هو الشيء الثاني؟ خلاه هو ثانيا. ما هو الشيء الثالث؟ جعله ثالثا. فبحسب احتياج الفقيه رتب الأبحاث والمواضيع. خوش. فنجي نسأل، هو الفقيه أول خطوة يخطوها من يريد يستنبط حكم شرعي لواقعة معينة، أول خطوة يخطوها عما يبحث؟ يبحث عن دليل يكشف له الحكم الواقعي، يريد يعرف ما هو الحكم الواقعي. هاي أول ما يبدي، ما هو الحكم الواقعي؟ لذلك يبحث في الأدلة الكاشفة عن الحكم الواقعي، اللي تقول أني أذكر لك ما هو الحكم الواقعي، اللي إحنا نسميها أدلة محرزة. ليش محرزة؟ لأنها تحرز الواقع، لأنها تحرز الواقع. فإذا عنده أدلة تخليه يتيقن بالواقع بها ونعمة، ما عنده هم يشوف الأدلة اللي لسانها لسان الكشف عن الواقع، وملاكها ملاك جعلها ملاك الكشف عن الواقع، اللي هي من هي الأدلة اللي ملاكها الكشف عن الواقع؟ الأمارات. الأمارات، هذا عدم جوابكم يدل على أنه ما قارين درس البارحة. زين، من أسأل سؤال إحنا نعطيه درس ماضي المفروض كلكم تجاوبون، ما هي الأدلة التي ملاكها الكشف عن الواقع؟ الأمارات. لذلك إحنا مولانا أول ما نبحث الفقيه نبحث في الأدلة اللي إما توصلنا للواقع فعلا، أو إذا هي ما توصلني للواقع فعلا هم تقول لي أني شغلي إنه أني أكشف عن الواقع، أني شغلي إنه أكشف عدمان عن الواقع. زين، أفرض مولانا أني لا لقيت، هذا فقيه، لا لقيت دليل يحكي لي الواقع الفعلي، ولا دليل اللي هو من قبيل الأمارات اللي يقول لي أني أكشف لك عن الواقع. زين، وين أروح؟ الخطوة الثانية ما هي إذا فقدت الدليل الأول؟ ما هي الخطوة الثانية؟ ها، أذهب إلى الأصول العملية. ليش؟ لأن الأصول العملية تحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك، تجاه الحكم الواقعي المجهول. لأن أنا من ما لقيت دليل بعد الحكم الواقعي صار عندي مجهول مشكوك، فأروح للأدلة اللي تقول لي أنا ما أكشف لك عن الواقع، لكن أنا أحدد لك وظيفة عملية تجاه ذلك الحكم المجهول، تجاه الواقع المجهول. جيد جدا، هذه هي الخطوة الثانية. لحد الآن خل نسأل هالأسئلة، ما هي الأدلة المحرزة؟ ما هي الأدلة المحرزة؟ الأدلة المحرزة هي تلك الأدلة التي تكشف عن الواقع أو يكون ملاك جعلها هو الكشف عن الواقع. ما هي الأصول العملية؟ الأصول العملية هي تلك الأدلة التي تحدد وظيفة عملية تجاه الواقع المشكوك. ولا تدعي أنها تكشف عن الواقع أبد. الأصول العملية ما تقول أني أقول لك ما هو الواقع، أني أحدد لك الوظيفة العملية تجاه الواقع مشكوك. سؤال، هل يوجد لدينا قسم ثالث من الأدلة غير الأدلة المحرزة والأصول العملية؟ الجواب لا يوجد. هو ما عندي، يعني ما عندي، هذني القسمين، لا قسم ثالث في البين. فهو أنت بعد هي بينها ذيك محددة، لو دليل محرز يكشف لي الواقع. لو ماكو دليل محرز فوين اروح؟ للأصول العملية. جيد، سؤال، هل وصلنا دليل محرز عن كل واقعة واقعة؟ أنتم مو قلتوا مولانا سابقا الأحكام الشرعية شاملة لكل الوقائع، فهل وصلنا دليل محرز عن كل واقعة واقعة؟ الجواب كلا كلا. نعم، الشارع أصدر حكما واقعيا لكل واقعة، لكن هذه الأحكام التي أصدرها الشارع وصلنا بعض منها ولم يصلنا البعض الآخر. فأني مو دائما عندي دليل محرز، مو دائما عندي دليل محرز، لأنه كثير من الوقائع رغم أنه هي بيها حكم واقعي لكن ما وصلني دليل على ذلك الحكم الواقعي، ما وصلني دليل محرز لذلك الحكم الواقعي. ولكن لا توجد واقعة تخلو من أصل عملي يبين الموقف والوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، تجاه الحكم الواقعي المشكوك. ماكو، دائما عندي أصل عملي، وراح نجي إن شاء الله بالحلقة الثالثة نبين يعني الأصول العملية بكل أقسامها اللي هي موجودة في كل واقعة واقعة، لو أكو قسم معين، لأن هي الأصول العملية هم مو كلها قسم واحد، هم أقسام. إن شاء الله بعدين نعرف أنه أكو قسم معين هو الموجود في كل واقعة واقعة. خوش، بس هسه إحنا أريد نتعلم هاي الشغلة. مو شرط عندي دليل محرز لكل واقعة، لكن شرط أنه عندي أصل عملي، شرط أنه عندي شنو؟ أصل عملي يعالج تلك الواقع. سؤال جديد، إذا كان عندي دليل محرز وأصل عملي فأيهما يقدم على الآخر؟ تبين مما سبق أن الدليل المحرز هو الذي يتقدم، لأنه الدليل المحرز بعد هو يحرز لي الحكم الواقعي لا أقل، ملاك جعله هو إحراز الحكم الواقعي والكشف عنه، بينما الأصل العملي هو يقول أنا شو وقت أجري؟ أجري عند الشك في الحكم الواقعي، عند عدم العلم بالحكم الواقعي، عند الجهل بالحكم الواقعي. ولذلك إن شاء الله كما سيأتي في مبحث التعارض، دائما الأدلة المحرزة مقدمة على الأصول العملية. زين، سؤال، متى يكون الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه؟ شو وقت الفقيه يتمسك بالأصل العملي ويقول الأصل العملي هو المرجع مالتي؟ ها، عند فقد الدليل المحرز، عند فقد الدليل المحرز، وإلا إذا هو عند دليل محرز ما يروح للأصل العملي. أسعوفنا من يلغي موضوع، هاي بعدين نناقشها، كل شيء بوقته حلو. بس احنا قلنا يتقدم بالتعارض، نفهم ليش يتقدم. زين، بس هو انت خذها ببالك، انا اذا عندي دليل محرز اروح للأصل العملي؟ لا. شو وقت اروح للأصل العملي؟ شو وقت يصير الأصل العملي هو مرجعي؟ عند فقد الدليل المحرز، عند فقد الدليل المحرز. زين، خلي نطبق هذا المقدار وبعدين نجي نسولف على حجية القاطع. قال: تنويع البحث حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه في هذه العملية، عملية الاستنباط، تارة يحصل الفقيه على دليل يكشف، خلي لي خط تحت كلمة يكشف، دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، يعني دليل يكشف الواقع، دليل يحرز الواقع، فيعول على كشفه، على كشف ذلك الدليل. وأخرى يحصل على دليل لا يكشف الحكم الشرعي، وإنما ماذا يفعل؟ يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها. هو من ما عرفنا الحكم، من ما كشفنا عن الحكم، تجيني أدلة تحدد الوظيفة العملية تجاه ذلك الحكم الذي لم نكتشفه. هذا وين يكون؟ هذا الدليل الذي يحدد الموقف العملي، وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع. هذا الدرس أمس ذكرناه، ما الفرق بين دليلية الأمارة ودليلية الأصل العملي؟ قلنا الأمارة دليل على الواقع، الأصل العملي دليل على الوظيفة العملية تجاه الواقع المشكوك. وعلى هذا الأساس، ما دام أنه إحنا عندنا قسمين من الأدلة، منها ما يكشف عن الواقع ومنها ما يحدد الوظيفة العملية، على هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين: أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول اللي هي سميناها أدلة محرزة اللي هي تكشف عن الحكم الشرعي، البحث في الأدلة من القسم الأول أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لأن هو هذا واضح، هي كلها عناصر مشتركة، إن هم القسم الأول هم القسم الثاني اثنيناتهن عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. بس شنو ميزتها هاي؟ التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، هيها ما كان دليلا. ليش دليلا؟ لأنه كاشف عن الحكم الشرعي، ونسميها بالأدلة المحرزة. هذا هو القسم الأول. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. شنو ميزة هاي العناصر المشتركة؟ مو تتخذ أدلة على الحكم، لا لا لا، هاي أدلة على من؟ على الوظيفة العملية، التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول. هاي من كنت مثلكم أدرس حلقة ثانية هذني التي تتخذ خال جواها خط. ليش؟ لأن هي هاي النقطة الفاصلة بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. هذا القسم الثاني نسميه أصول عملية. قلنا عدنا قسم ثالث من الأدلة ماكو. قال: وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة. بعد هو أنت هاي شو تريد أحسن منها؟ ماكو. هو تقول هذه ما عندي لو دليل محرز لو أصل عملي، عندي دليل محرز أعمل به، ما حصلت دليل محرز وين أروح؟ بعد شو تريد؟ هاي خارطة الطريق مع الاستنباط. أي جاني واحد بسلم يسني قال هو الاجتهاد شيء راد له. قلت له اي صح شيء راد له. قال هو انت عندك دليل محرز تعمل، ما عندك دليل محرز روح للصلاة. هي هاي سوي ان انت الاجتهاد. قلت له هاي كل الدنيا تعرفها، هو بالحلقة الاولى هاي دارسيها احنا. لا بس هو الحكي مو هنا، الحكي بالتطبيق. الحكي بالتطبيق شلون تتعاملوا يا هاي الادلة المحرزة، شلون تتعاملوا يا الاصول العملية، هو هذا الاجتهاد. زين قال ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم يا قسم الثاني الأصول العملية. قلنا مو كل واقعة واصلنا بيها دليل محرز، بس كل واقعة واصلني بيها شنو أصل عملي. قال ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. زين ما يخالف. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز بعد يعمل بالأصل العملي لو يقدم الدليل المحرز. قال أخذ بالدليل المحرز وترك الأصل العملي. لماذا؟ وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى. وإن لم يتوفر دليل محرز بعد وين يروح؟ أخذ بالأصل العملي، فهو الأصل العملي المرجع العام للفقيه، بس متى؟ حيث لا يوجد دليل محرز. هي هاي العبارة هم كاتبي لي أنا بالهامش إنه هاي مولانا مكررة، لذلك يجوز هي شايلها عنكم. زين شوفوا أحبائي، إحنا شفنا على حجية القاطع، قلنا حجية القاطع البعض اعتبره من مباحث علم الأصول وبحث في علم الأصول، والبعض وين بحثه؟ بالتمهيد. السيد الشهيد وين بحثه بالحلقات؟ بالتمهيد. بينما بحث الخارج بحث بالمباحث الأصولية. سيدنا الشهيد قلنا احنا بوقتها هيك عبرنا، قلنا خروجا عن النزاع بحث بالتمهيد. يجوز واحد يقول شلون خروجا عن النزاع؟ هذا ترجيح لجماعة التمهيد، هذا مو خروجا عن النزاع، هذا ترجيح لجماعة شنو؟ هسه راح ابين لك ليش خروجا، بس راح أبين لك ليش خروجا. ما حد طبعا سألني بوقتها قال شلون شيخنا خروجا عن الإشكال. زين مولانا شوف ميزة حجية القاطع أنها عنصر مشترك هم في القسم الأول من الأدلة اللي هي الأدلة المحرزة، هم في القسم الثاني من الأدلة المحرزة. فأنت إذا تريد تصير منهجي وين راح تبحثها؟ تبحثها في الأدلة المحرزة نقول لك صح، تبحثها في الأصول العملية هم صح. ليش؟ لأن هي هم الأدلة المحرزة تحتاج القاطع وحجية القاطع، وهم الأصول العملية تحتاج القاطع وحجية شنو؟ القاطع. فالسيد الشهيد قال ما دام هو حجية القاطع عنصر مشترك في كلا القسمين، فإحنا على أي أساس نبحثه في قسم دون قسم؟ إحنا شو خلي نسوي؟ نبحثه أولا قبل الدخول في هذين القسمين من الأدلة. فوين خلاه؟ خلاه في مبحث التمهيد. خلي مبحث حجية القطع وين؟ في مبحث التمهيد. لماذا؟ باعتباره عنصرا مشتركا يستعان به في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية. واضح؟ جيد. سيدنا احنا ليش نحتاجه بالله؟ ليش نحتاجه بالأدلة المحرزة؟ ليش نحتاجه بالأصول العملية؟ هو الفقيه ليش يحتاج حجية القاطع؟ قال مولاي انت عندك دليل محرز، زين الدليل المحرز وصلك لنتيجة، هاي النتيجة شنو الفائدة انت وصلت إلها اذا هي مولانا وقطعت بيها؟ قطعت بيها، بس شنو الفائدة انه قطعت بيها وهذا القطع ليس بحجة؟ يعني لا اذا عملت بيها راح تثاب، ولا اذا خالفتها راح تعاقب. بعد شنو الفائدة انه انا اتعب نفسي واروح استنبط واطلع حكم واقطع بذلك الحكم؟ وقطعي هذا لا يترتب عليه اثار، هاي بعد ما بيها فائدة. يقول لذلك مولانا احنا نقول حجية القاطع عنصر مشترك في كل الاقسام من الادلة، لان اي نتيجة توصلها باستنباطك الفقهي. حتى مع القطع بها هذا القطع لا يكون ذو ثمرة وفائدة ما لم يكن حجة. مو بس بعمل الفقيه، حتى احنا الاصوليين، حتى احنا اليوم باستدلالاتنا الاصولية، انت بحثت مولانا، فتحت بحث دلالة صيغة الامر ووصلت الى نتيجة ان صيغة الامر تدل على الوجوب، يلا واذا تدل، اقول لك تقطع بذلك، تقول لي نعم اقطع بذلك، اقول لك واذا قطعت بذلك سلاح يترتب عليه. إذا لم يكن القطع حجة هذا شغلك وتعبك كله ما بيفايدة. واضح؟ سؤال، ما معنى الحجة؟ هاي اللي نقول بدونها ماكو فايدة. الحجة مولانا هيش بس أخذها ابتداء، لأن حجة القطع نشرحها. الحجة نقصد بها المنجزية والمعذرية. سيد الشهيد يقصد بها المنجزية والمعذرية. يعني شنو المنجزية والمعذرية؟ يعني استحقاق العقاب على المخالفة والتعذير مع الموافقة. يعني عدم العقاب عند الموافقة. زين، فهو مولانا هاني من أقطع بوجوب الصلاة، قطعت بوجوب الصلاة، إذا قطعي مو حجة، يعني إذا وافقت ما معذور، وإذا خالفت ما أعاقب. بعد على ويش مولانا يعني؟ شنو الفائدة من هذا الاستنباط؟ واضح؟ جيد. إذا عرفنا ذلك نجي نسأل السيد الشهيد بعد هاي المقدمة الطويلة، سيدنا شلون راح ترتب منهجية الحلقة الثانية؟ قال ما دام هيك احنا راح نبحث أولا في حجية القاطع، ورح نبحث وين حجية القاطع؟ بالتمهيد. ليش؟ لأن هو العنصر المشترك في قسمي الأدلة، هم بالأدلة المحرزة هم بالأصول العملية. فابتداء سنبحث في حجية القاطع، ثم بعد ذلك نبحث في الأدلة المحرزة. ليش؟ لأن الفقيه أول ما يحتاج شي يحتاج الأدلة المحرزة، بعد ذلك نبحث في الأصول العملية. ليش؟ لأن الأصول العملية هي المرجع العام للفقيه عند فقد الدليل المحرز. بعد ذلك نعقد خاتمة للتعارض، لأنه هاي الأدلة احتمال الأدلة المحرزة يصير بيناتها تعارض، الأصول العملية يصير بيناتها تعارض، أو احتمال يصير عندي تعارض بين دليل المحرز وأصلا عملي. فلذلك نعقد خاتمة في التعارض. إذا نحن عدنا أربع أبحاث: أولا حجية القاطع، ثانيا الأدلة المحرزة، ثالثا الأصول العملية، رابعا وأخيرا التعارض. قال: ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول هي الأدلة المحرزة، أو إلى دليل من القسم الثاني. ما هو هذا العنصر المشترك الذي يدخل في جميع عمليات الاستنباط؟ وهذا العنصر هو حجية القاطع، ولذلك هو بحث بالتمهيد. ونريد بالقاطع، ما هو القاطع؟ نريد بالقاطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. هذا سؤال أول. القاطع مولانا، القاطع هو شنو؟ احنا قلنا احنا من نريد نعرف شيء نعرفه بجنسه. اول شيء بالتعريف شنجيب؟ الجنس. زين، فهو ايش عرف القطع؟ ما هو جنسه؟ انكشاف. القطع هو الانكشاف. زين، فالانكشاف مولانا هو عين القطع وهو ذات القطع، يعني مو القطع شيء والانكشاف شيء آخر، لا، الانكشاف هو جنس القطع. شلون مثلا انت اقول ما هو زيد، تقول لي زيد حيوان ناطق، يعني هو عين الحيوانية الناطقية، مو شيء ثبتت له صفة الحيوانية، لا، هو أول ما وجد وجد شنو؟ حيوان ناطق. فكذلك القطع، القطع مو صفته الكشف، لا، ذاته الكشف. أي كشف؟ لأنه الانكشاف على درجات. ها، الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك، في مقابل الظن، الظن أيضا انكشاف، الظن أيضا انكشاف، لكن الظن انكشاف يعتريه ويشوبه شك، أما القطع فهو انكشاف لا يشوبه شك. قال ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. زين، شنو يعني حجية؟ قلنا حجية يعني منجز ومعد. شنو يعني منجز؟ يعني استحقاق العقوبة على المخالفة. أنت من قطعت بوجوب الصلاة وتخالف هذا الوجوب، ما تعمل بالصلاة، هنا العقل سيحكم بماذا؟ باستحقاق العقوبة. هاي يسموها منجز. المعذرية شنو؟ أنا قطعت بإباحة الدعاء أنه ليس بواجب وعملت وفق قطعي، تبين بعدين أنه الدعاء واجب، أقول أنا معذور. ليش معذور؟ لأني عملت وفق قطعي، لأني عملت على وفق قطعي. قال ومعنى حجيته، معنى حجية القاض، معنى حجيته كونه منجزا أي مصححا للعقاب. متى؟ إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه. أنا قاطع بالتكليف ومع ذلك أخالف، هذا المعنى الأول. وكونه معذرا، كونه منجزا وكونه معذرا، يعني شنو معذرا؟ أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه. ليش خالف مولاه؟ نتيجة عمله بقطعه، هو وافق قطعه، ما دام وافق قطعه بعد لا يستحق العقاب، بعد يكون شنو؟ معذورا. هي هاي معنى الحجية. معنى الحجية أنه يعني أن القطع منجز ومعذر. قال وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستغنى عنها أو لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط، سواء استنباط بالأدلة المحرزة أو بالأصول العملية. ليش؟ قال لأنها إنما تؤدي إلى، لأن عمليات الاستنباط، هي عمليات الاستنباط شو تسوي؟ لأن عمليات الاستنباط إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، هاي الأدلة المحرزة، أو بالموقف العملي تجاه الحكم الشرعي، هاي الأصول العملية. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، شنو الفائدة أنت قطعت بالحكم الشرعي وماكو أثر؟ لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد أن يكون القطع حجة. يعني شنو حجة؟ يعني منجز، احشو ياية، يعني منجز ومعذر. قال ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القاض. بس بالفقه نحتاج حجية القاض؟ لو بالأصول هم نحتاجها، بالأصول، بالأصول هم نحتاجها. طبعا، وهذا هم سبب آخر من أسباب بحثه في التمهيد، لأنه بعد هاي مولانا المفروض الصير يعني وين يبحثوها؟ لأن احنا نحتاجها بالأصول، فهي مو نبحثها بالأصول. زين، المفروض تبحث في علم آخر، ولذلك هو بحثها بالتمهيد. قال بل أن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها، لأن الأصولي مهما استدل، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا، فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في الوجوب. وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القاطع، وإلا هو أقطع بالظهور. شنو فائدة قطعك بالظهور إذا لم يكن هذا القاطع مما يترتب عليه أثر، اللي هو إما استحقاق العقاب على المخالفة أو نفي العقاب عند الموافقة. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بين هذه الأدلة، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، كالتعارض بين الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد، دليلين محرزين أو أصلين عمليين، كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحل والاستصحاب. ومن أجل ذلك هسه راح يعطينا المنهجية، ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القطع باعتبارها هي العنصر المشترك في جميع عمليات الاستنباط، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة هي الأدلة المحرزة، لأن هو الفقيه أول ما يبحث في الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني اللي هي الأصول العملية، لأن هي المرجع العام للفقيه عند فقد الدليل المحرز، ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.